الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لرسالة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، الموسوم بالدروس المهمة لعامة الأمة. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 24 من ربيع الثاني لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر الرابع لعام 10 و2000. وقال في الدرس الأول بعد أن وصى بقراءة الفاتحة وسبق الكلام عليها أن نقرأ سورة زلزلة إلى آخر القرآن، يعني تقريبا آخر 10 سور من القرآن. فاخترنا أن تكون هذه القراءة لهذه السور من تفسير شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، مع التعليق على شيء من ذلك. فنسأل الله أن ينفعنا بما نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين.
قروا شوي خليك شيل هاي الطاولة، اسحب الطاولة.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تفسير سورة الزلزلة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. البسملة تقدم الكلام عليها،
البسملة تقدم الكلام عليها وتكلمنا عليه في سورة الفاتحة، وهو على تقدير قراءتي ببسم الله الموصوف بالرحمن الرحيم. الرحمن الرحمة ايش قلنا؟ الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. نعم.
قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها، المراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
هذا الموقف سيقع يوما ما لا محالة، يعتقد المسلم ذلك اعتقادا جازما أن ثم يوم اسمه يوم القيامة لا ريب فيه، وعلى المؤمن أن يعتقد ذلك بلا تردد ولا شك، بل هذا شرط من شروط الإيمان، لقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا بد أن نعتقد بلا ريب بأن الله عز وجل سيقيم القيامة ليحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم. وهذا اليوم العظيم سماه الله بأسماء كثيرة بحسب الحوادث الواقعة، فهو أعظم يوم، حتى سمى الله اليوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والسر في عظمة هذا اليوم كثرة الأحداث الواقعة، فهو يوم الطامة والقارعة والزلزلة والصاخة ويوم الحساب ويوم القيامة ويوم الحشر إلى غير ذلك لكثرة الأحداث الواقعة، فهوله عظيم. حتى من هوله أن الله عز وجل خوفنا منه وأمرنا بتقوى أن نتقي هذا اليوم، وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني للقيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا اليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ما شربوا خمرا، ولكن عذاب الله شديد. لذلك على المسلم أن يتقي هذا اليوم وما يحصل فيه من كشف السرائر. ألا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فلذلك أكثر الله من ذكر هذا اليوم وذكر ما يحدث فيه حتى نتقي هذا اليوم وحتى نستقيم على أمر الله. فمن آمن به حقا استقام على أمر الله، ومن ضعف إيمانه أو كفر به انحرف. لذلك يقول الله عز وجل في آيات كثيرة: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني افعلوا كذا وكذا إذا كان عندكم إيمان بالله واليوم الآخر. هذا المنطوق المفهوم، إذا ما كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلن تفعلوا كذا ولن تمتثلوا كذا، كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا بد من هذا. فمن آمن بالله واليوم الآخر ولقاء الله وحساب الله وآمن بالهول العظيم الذي سيقع فإنه سيتقي الله وسيستقيم. لكن من نسي هذا الأمر أو ضعف إيمانه فإنه سيتجرأ على معصية الله تبارك وتعالى. أرأيت الذي يكذب بالدين، كذب بالدين، كذب الجزاء، فماذا حمله تكذيب هذا؟ فذلك الذي دعوا اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهذه السور في آخر سورة في آخر القرآن أكثرها مدارها على إثبات يوم القيامة، لأن العرب المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون يوم القيامة. فلما أنكروا يوم القيامة ناسب أن يذكر الله الأدلة الكثيرة وينوعها في بيان حقيقة هذا اليوم، وأنه يوم لا ريب فيه، لا ريب فيه. فأقسم بأنه قائم. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لا تبعثوا. أمر نبيه أن يقسم، ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي. وأخبر وأقسم على الخبر، الصادق الأخبر يصدق خبره، فكيف إذا أقسم؟ فكيف الذي أخبر هو الله عز وجل وأقسم؟ لا شك ولا ريب في هذا اليوم. وبين الله عز وجل أنه هو الذي بدأ الخلق، الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه، فالذي بدأه يعيده. وبين جل وعلا بأن قد خلق ما هو أكبر من خلق الإنسان وإعادته، وقال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وبين جل وعلا بأنه هو الذي بدأ الخلق وجعل الإنسان أطوارا، وبين جل وعلا بأن الحكمة تقتضي ذلك، إذ لولا قيام القيامة لتساوى المحسن والمسيء والمؤمن والكافر. قال جل وعلا: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لكن إذا ما في قيامة إيش راح يحصل؟ يستوون. قال جل وعلا: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إذا ما في قيامة تساوى هذا وهذا، الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول، المؤمن والكافر، والمصدق والمكذب. هذا لا يمكن أن يرضى به من له أدنى حكمة، فكيف يرضى به الحكيم جل وعلا؟ فلا بد من يوم يبعث الله من في القبور ويحاسب الناس على أعماله، إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكر الله في كتابه الدالة على حقيقة هذا اليوم. أنكروه، قال: إذا كنا عظاما نخرة، قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. قال: هيهات هيهات لما توعدون. قال: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. استنكروا هذا الأمر، فناسب أن الله عز وجل يذكره ويكثر من ذكره وينوع الأدلة والبراهين التي تثبت على حقيقة قيام هذا اليوم العظيم. لذلك سيمر معنا في تفسير السورة الأخيرة ذكر هذا اليوم وشيء من الحوادث التي تقع فيه. نعم، كمل.
وقوله زلزالها، يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى. وما هم بسكارى بل هم صحاة، لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران، لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. قال: وأخرجت الأرض أثقالها، المراد بهم أصحاب القبور، فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يخرجون،
يقومون لله تبارك وتعالى، يخرجون من الأجداث أي من القبور. أفلا يعنوا إذا حصل ما في الصدور وبعثر ما في القبور، الله عز وجل هو الذي بدأ الخلق. المشركون الذي دفعهم إلى الكفر بيوم القيامة استشكالهم أن هذه الأجساد إذا ماتت وتحللت واختلطت في الأرض فكيف ستخرج مرة أخرى؟ لن تخرج مرة أخرى إذا كان ثم عجز في القدرة أو جهل في العلم. إذا في جهل في العلم اختلطت الجزيئات وين تبرز هذا من هذا، وإذا في عجز في القدرة ما يستطيع. فالله عز وجل دائما في آيات البعث والنشور يذكر هذين الوصفين له جل وعلا، ما هما؟ العلم والقدرة. فبما أنه جل وعلا عالم لا تخفى عليه خافية، وبما أنه على كل شيء قدير، فلذلك لا يعجزه أن يخرج الناس من أجدادهم من قبورهم. قال تبارك وتعالى في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. رجل من المشركين أتى بعظم ففته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تزعم يا محمد أن الله يحيي هذا العظام بعد أن صارت رميما؟ جزيئات راحت اختلطت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال جل وعلا مجيبا على هذا التساؤل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. العلم راحت، تفتتت الأجزاء، اختلطت، تلعت الأرض الأجساد وتحللت، الله عليم، يعيد كل جزئية إلى مكانها، كما ذهل ذاك الرجل الذي جمع ابناه لما حضرته الوفاة فقال: يا بني أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إن قدر الله علي ليعذبن عذابا لا يعذب أحد من العالمين. من شدة الهوى والخوف من الله عز وجل جاءت فكرة، فقال: إن أنا مت فاحرقوني ثم انتظروا يوما عاصفا ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر. فعلوا ذلك أبناءه الباري به كما أمرهم. فقال الله عز وجل لجزيئاته: كوني فلانا فكانت فلان. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له. ذهل من الخشية كما ذهل ذلك الرجل من الفرحة، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بدأ أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فالله عز لا يعجزه شيء. قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. هم يقولون العظام بالي حارة، والحياة الروح الإنسان الحي طري فيه برودة، وهذا العظم الناشف فيه حرارة، فكيف يخرج هذا من هذا؟ فبين الله عز وجل لهم أمر عكس هذا، وهو أقرب إلى العجب، وهو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإن الله يخرج النار الجافة من أيش؟ من غصنين رطبين من شجر أخضر يعرف عند العرب، يحك هذا بهذا فتشتعل النار. يا سبحان الله، الذي فعل هذا لا يعجز أن يخرج الأجساد الرطبة من العظام الجافة. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب: بلى، وهو الخلاق العليم. خلاق وعليم، علمه جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية قادر بعلمه وقدرته جل وعلا، وهو الخلاق الذي يخلق كثيرا، أن يخرج جزيئات كل إنسان مرة أخرى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي بدأ أول خلق، فلذلك يحيي العظام وهي رميم. وفرعون لما دعاه موسى عليه السلام إلى الله جل وعلا. قال فما بال القرون الأولى، يعني هل جئت تدعوني؟ قبل ناس كثر طاحت، كأن يعني يقول اختلط الناس وذهب الناس قرون، ليس عشرة وعشرون، قرون. فقال موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني ما يخطئ بشيء، أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل لا يخطئ، لا يضل ربي ولا ينسى ولا يذهل عن علم يعلمه، بل هو جل وعلا العلام العليم اللطيف الخبير عالم الغيب والشهادة، عليم بذات الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لا يكون، وحتى ما لا يكون يعلم الله لو كان كيف يكون، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا ولا يعجزه شيء. نعم.
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قوله وقال
يوم يقوم الناس لرب العالمين، من هنا سميت القيامة قيامة. لما؟ لأن إيش؟ الناس يقومون لرب العالمين. وقيل إنما سميت القيامة قيامة لأن تقام فيها الموازين القسط، قيل هذا وقيل هذا، وكله حق، فالناس يقومون لرب العالمين وتقام الموازين القسط يوم القيامة ليزن الله عز الأعمال أو العاملين أو يزن الصحف والسجلات. نعم.
قوله وقال الإنسان ما لها، الإنسان المراد به الجنس، يعني أن الإنسان البشر يقول ما لها، أي شيء لها هذا الزلزال، ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى سكارى، فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها، بشدة الهول. قوله يومئذ، أي في ذلك اليوم إذا زلزلت. قوله تحدث أخبارها، أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر، فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر. وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوا، وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط، ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا، لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم، لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين. قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين،
أي أنهم يوم القيامة ينكرون أنهم فعلوا، فيقيم الله الشهود عليهم. من هؤلاء الشهود من؟ الأرض تحدث أخبارها، تتكلم حقيقة عما صنع عليها من خير أو شر، كما يقيم الله عز وجل الحجة على هؤلاء فيختم على أفواههم وتنطق جلودهم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم، وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، ولو شاء الله عز وجل عذبهم دون أن يقيم ذلك، لكن أراد أن يبين جل وعلا عدله وصفات كماله فيقيم هؤلاء الشهود على الإنسان يشهدون على ما عمل، حتى أن الكافر إذا ختم على فيه نطق جلده وتكلمت يده وشهدت رجله، فيقول جلده فعلت كذا وكذا، وتقول يده بطشت كذا وكذا، وتقول جلاه مشيت إلى كذا وكذا، ثم يخلى عنه فيقول لجوارحي وجلده لما شهدتم علي، فيقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا بعض الكفار يقول لا أرضى بشاهد إلا من نفسي، فيشهد عليه جلده والعياذ بالله. واليوم أيها الأخوة الكرام في هذا العصر صار في كاميرات ومراقبات وتظهر فضائح كثيرة، عسى ما يتحرك حركة إلا التقطته الكاميرا، فكيف بيوم القيامة؟ كيف بالفضائح يوم القيامة؟ الخز والندامة لا تخفى على الله خافية، والله إن أحدنا لا يخشى على نفسه من الفضيحة. لذلك علينا أن نحسن العلاقة مع الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يحب الستر، وأكثر ما يفضح الإنسان أكثر ما يفضح الإنسان نفسه، يستره الله فيفضح نفسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين. يمسي الرجل يستره الله فيصبح يهتك ستر الله، يقول فعلت البارحة كذا وكذا. ما معنى كل أمتي معافون إلا المجاهرين؟ ما معنى؟ هل معنى هذا إذا فعل الذنوب سرا فمعفون عنه؟ لا، الله عز وجل وصف عباد المؤمنين أنه يخشنه وإيش؟ يخشنه بالغيب. والذين إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها، هؤلاء لهم شأن، لهم حسابهم. إذا ما معنى كل أمة معافى إلا المجاهرون؟ قال شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى يعني معافون من كلام الناس عنهم إلا إذا هم جاهروا بأنفسهم، وهذا فقه عجيب لهذه الكلمة. وإلا ليس المعنى أن الواحد إيش يسافر أو يغيب أو يقفل الأبواب ويفعل ما شاء، ما دام ساتر نفسه فهو معافى، يعني لا إثم عليه، كلا، وإنما المقصود معافى من كلام الناس وطعن الناس فيه، وإلا به يهتك ستر الله، يقول فعلت البارحة كذا وكذا. أما في هذا العصر فلا يكتفي أحدهم بأن يقول إيش فعلت البارحة، بل يصور نفسه بماله ويرسل هذه التصاوير وينشرها في كل مكان حتى يفضح والعياذ بالله. بعضهم يظهر على الفضائية على الهواء مباشرة ليتكلم عما يفعل، فهذا كله إيش مما فعله الغرب والمسلمون أو بعضهم أو كثير منهم يتبعهم حذو القذة بالقذة، نسأل الله العافية. والمقصود بأن المسلم إن تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، إن ابتغى الستر ستره الله. لا تفكر فيما مضى، لا تفكر فيما مضى، فكر فيما بقي. أما ما مضى فإن أحسنت فيه فلا يضيع الله عملك، وإن أسأت فيه فتب إلى الله يبدل سيئاتك حسنات. أنت إيش ابن اليوم، فكر إيش فيما بقي من العمر. أما ما مضى فأبشركم بأن الله عز وجل يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده ويبدل سيئات حسنات. ما أجل الله وما أعظمه وما أكرمه، شوف، هو الذي يدعو العبد إلى التوبة. يقول ابن القيم يمكن عبده أن يستمتع بمعصيته، يمكنه، لو شاء لسلبه عافيته، يروح بصحته بإرادته مشية بقوته ليستمتع بمعصية الله، ويمكنه الله من ذلك، هو عاصي لله. انظر إلى حلم الله وكرمه، ثم يدعوه الله بتودد، لاحظ، يتودد إليه، يتوب إليه سبحانه. من مظاهر التودد يبسط يده الكريمة العظيمة بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وجعل باب التوبة مفتوحا ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، وينزل السماء الدنيا ينادي عباده هل من تاب فأتوب عليه الودود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ليس من العجب أن يتودد العبد لمولاه. ما عندنا عبيد اليوم، يعني تودد الموظف الصغير إلى مسؤولة إلى معازيبة عشان يضبط نفسه، صح؟ هذا أمر ليس بغريب، الواحد يبي إجازات، يبي ضبطة، يبي ريحة، يبي علاوة، يبي كذا، لكن العجب أن يتودد الله عز وجل إلى عباده، أمر عجيب. الله له صفات الكمال والجلال، ينزل السماء الدنيا بعظمته يتودد لعباده ويدعوهم ويقول هل من تائب ألا يستحق هذا الرب جل وعلا أن نتوب إليه وهو الذي يتودد إلينا في كل ليلة ويبسط يده ويدعو للتوبة؟ فإذا تاب العبد المقيم على معصية الله الذي أسرف على نفسه فإن الله يقبله جل وعلا ويفرح بتوبته، يفرح فرحا يليق به سبحانه وتعالى، أشد من فرح رجل ضلت دابته بأرض فلات فاجتهد في طلبها حتى يعس منها وعليها طعامه زاده وماؤه، فلما يعس منها استظل تحت ظل الشجرة وإلا هي قائمة على رأسه، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كم بلغ في هذا من الفرح؟ الله أشد فرحا بتوبة عبده من ذاك الرجل. ثم الله عز وجل يحبه إذا تاب، إن الله يحب التوابين، والتوابون الذين يتوبون كثيرا، مش بالسنة مرة، يتوبون كثيرا، فيحبهم الله عز وجل لأنهم يتوبون كثيرا. يتوب المسلم مما علم وما لا يعلم، يقسم التوبة والاستغفار كما كان يفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم، كان يستغفر الله في المجلس 71 مرة. 70 عديناها يا أخوان، كم تستغفر من الوقت 70 هذه؟ مجالس وأيام وليالي ذهبت إلينا ما استغفرنا الله في مجلس 70 مرة. يمكن واحد لو عادت ذاكرة في حياته يمكن 3-4 مرات استغفر الله 70 مرة في مجلس واحد. فلنحسبها، يلا من عندها ساعة يحسبها لنا. 70 مرة نبدأ. أصبر 10 دقائق، حرام عليك، شوف سلحفات أنت 10 دقائق. نبدأ. استغفر الله 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 هذه 10. استغفر الله 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 هذا كم؟ 20. استغفر الله 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 هذا كم؟ 30. استغفر الله 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 كم؟ 40. استغفر الله 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 هاي كم؟ 50. استغفر الله 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 كم؟ 60. استغفر الله 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 كم؟ 70. كم؟ 70. ها؟ دقيقة وعشرة ثواني. هذا بعد على الراحة. لكن تدرون كثير من الناس يقول استغفر الله. شنو استغفر الله؟ يعني الله استغفر، استغفر الله. لا، مش استغفر الله. شو تقول؟ استغفر الله. شوف مطايح 700 مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا، اقروها عدل يا حبيبي. استغفر الله، انت استغفر، مو تقول استغفر الله استغفر الله. الله يستغفر لمن؟ هو الغفار. قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فيتوب الله عز وجل ويحب التوابين، ثم يبدل سيئات الحسنات. اي فضل هذا؟ انه الفضل العظيم. نعم كمل.
لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين.
لأن
المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين. قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون. ولكنهم يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجلود والألسن، كلها تشهد على الإنسان بما عمل، وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. وقوله يومئذ تحدث أخبارها هو جواب الشرط في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها.
ماذا يحدث يومئذ؟
قوله
تحدث أخبارها. نعم.
قوله بأن ربك أوحى لها أي بسبب أن الله أوحى لها، يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع. يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد، كما قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم. ولهذا قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قوله يومئذ يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها، يصدر الناس أشتاتا أي جماعات متفرقين، يصدرون كل يتجه إلى مأواه، فأهل الجنة جعلنا الله منهم يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها. قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا، كما قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قوله ليروا أعمالهم يعني يصدرون أشتاتا فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيرا فخير، يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب. فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسب الله عز وجل. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا، فعلت كذا، وفعلت كذا وكذا، وفعلت كذا، حتى يقر ويعترف. فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد. قال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله
كذبوا على ربهم،
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله ليروا أعمالهم هذا مضاف، والمضاف يقتضي العموم، وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغيرة والكبيرة، وهو كذلك إلا ما غفره الله من قبل بحسنات أو دعاء أو ما أشبه ذلك، فهذا يمحى، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى الإنسان عمله
يعني مما يكرم الله به العبد أنه يعفو عنه، حتى قيل أن العفو هو يعني إزالة آثار الذنوب حتى يأتي يوم القيامة وكأنه لم يفعل هذا الذنب. فيشاء الله عز وجل أن يغفر العبد أو يعفو عنه فيزيل آثار الذنوب حتى يوم القيامة يراها، أي كأنه لم يفعلها. وهذا أكمل أنه كأنه لم يفعلها، بينما هناك من يريه الله ذنبه: فعلت كذا ويوم كذا، فعلت كذا ويوم كذا، حتى ظنه سيهلك، سرد له وذكر له من ذنوبه. وجاء في الحديث أن الله يري عبدا ذنوبه: فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا، يقول: إيه ربي، ويتمنى أو يود أن لا يظهر الله له ذنوبه، لكن يقول له: لكنك تبت، واليوم أبدل سيئاتك حسنات. فلما علم ذلك قال: يا ربي وفعلت كذا يوم كذا، وفعلت كذا يوم كذا، فيذكر الله ذنوبه فيضحك الله عز وجل منه. الله له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. نعم.
فيرى الإنسان عمله يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين له الأمر جليا ويعطى كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا يجب على الإنسان ألا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من شرطية تفيد العموم يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه سواء من الخير أو من الشر. مثقال ذرة يعني وزن ذرة والمراد بالذرة صغار النمل كما هو معروف وليس المراد بالذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده. لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله تبارك وتعالى مثقال ذرة يفيد أن الذي يوزن
يعني الذر صغار النمل يسمى ذر وليس المراد بالذر جمع ذرة التي اكتشفت في هذا العصر المتكونة من ايش وايش انقذوني ها اي اللي قال هذا ها الجزيئة هذه اللي ايش متكونة من كذا وكذا لا بل العرب يضربون المثل بالشيء القليل بالذر او بالذرة اللي هي النمل الصغير. بعض الناس يتكلف حاول يجعل القرآن كأنه كتاب طب وجغرافيا وكيمياء وفضاء ويقعد يستخرج منه آيات يتكلف في إخضاعها لتوافق أشياء علمية حديثة وهذه الأشياء العلمية الحديثة قد يتطور العلم فتكون خطأ نظريات ومن ثم سيكون القرآن خطأ إن كان هذا هو المراد بالمعنى الفلاني فمع الوقت يتطور العلم فيقول لا كان الناس تفهم كذا فلا يجوز أن نخضع القرآن ونتكلف ونقول الله أراد كذا وأراد كذا بل نكون على ما كان عليه سلف الأمة ولا يمكن أن الله عز وجل أنزل الكتاب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفهم منه شيئا وهو المأمور بأن يبين للناس ما نزل إليهم بل النبي صلى الله عليه وسلم فهم القرآن كله والأمة بمجموعها فهم القرآن كله فلم يبقى منه شيء غير مفهوم لكن أحد الناس يخفى عليهم أما الأمة بأجمعها فهم القرآن وقد يدرك الإنسان بعض الحقائق يعني بدقائقها لكن أن يفهم شيء من القرآن لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا فهم المراد من ذلك كلا هذا لا يمكن. نعم.
وقوله تبارك وتعالى مثقال ذرة يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمن العلماء من قال إن الذي يوزن العمل ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف الأعمال ومنهم من قال إن الذي يوزن هو العامل عامل نفسه.
ما الذي يوزن؟ هل العامل أو الصحف التي تكتب فيها الأعمال أو الأعمال؟ جاءت الأدلة في ذكر هذا وهذا وهذا. تعرفون أنتم حديث إيش البطاقة الذي أخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله ويقابلها 99 سجل من الذنوب والخطايا فيوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت به فهذا دليل بأن الذي يوزن سجلات وأدلة أخرى تدل على أن الأعمال هي نفس التي توزن، كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وأدلة أخرى تدل على أن العامل نفسه هو الذي يوزن، يؤتى بالرجل من القيام في الصحيحين السمين العظيم لا يوزن جناح بعوض. ولما ضحك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ساقي على ساقي ابن مسعود رضي الله عنه قال إن على دقة ساقي، قال صلى الله عليه وسلم إنها في الميزان لا أثقل من أحد، إذن يدل على أن العامل يوزن. فأحسن ما يقال في هذا بأن هذا يوزن وهذا يوزن وهذا يوزن، والله أعلم بالكيفية، لأن هذا من علم الغيب الذي نؤمن به ولا نعرف كيفيته. نعم.
ولكل دليل، أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة، لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال ذرة، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان، بل العمل عمل انتهى وانقضى. ويجاب عن هذا بأن يقال أولا على المرء أن يصدق بما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وإن كان عقله قد يحار فيه ويتعجب ويقول كيف يكون هذا، فعليه التصديق لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور. فالواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم ولا يقول كيف، لأن أمور الغيب فوق ما يتصور.
نعم. الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكن تأتي بما تحار به العقول. تحيله يعني تراه مستحيلا، لكن تأتي بشيء تحار به العقول، تحتار به ما تعرف كيف هو، لأن العقل طاقته محدودة كالسمع والبصر. أنت لو رأيت طائرة في السماء تسمع صوتها وترى جرمها ثم ابتعدت حتى انقطع أول شيء الصوت، ثم بعد قليل انقطع صورتها، معنى هذا أنها سقطت، صح؟ سقطت طاحت ولا لا؟ وين هي؟ لا تسمع صوتها ولا ترى جرمها، أين هي؟ ذهبت إلى خارج نطاق حدود سمعك وبصرك، هي ما زالت موجودة، لكن سمعك وبصرك لو حد معين بعدها ما يرى، بعدها لا ترى وبعدها لا تسمع. كذلك العقل له إدراكات معينة في أشياء يا إخوان فوق مستوى العقل لا يدركه العقل، فلا تقل ليست بموجودة أو غير معقولة لأنك لا تدركها. إن قلت ذاك لازمك أن تقول سقط الطائرة لأنك لا تراها. فالشريعة تأتي بأشياء فوق مستوى العقل يحتار بها العقل، لكن لا تأتي بشيء مستحيل عقلا، يعني مثل كالجمع بين النقضين المتقابلين تقابل نقيضين، هذا لا يمكن عقلا، كان يكون شيء حي وميت أو يكون لا حي ولا ميت، هذا لا يمكن، إما حي ليس بميت وإما ميت ليس بحي، أما حي وميت لا يمكن، لا حي ولا ميت لا يمكن، هذا ما تأتي الشريعة بأشياء مثل هذه مستحيلة عقلا، لكن تأتي بأشياء فوق مستوى العقل فيقال تحار به العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. جمادات تتكلم، هذا فوق مستوى عقلنا، ما في جماد يتكلم على عقلنا ما في، لكن في فوق مستوى عقلنا يتكلم. اشتكت النار والجنة إلى الله، تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار، قالت الجنة ادخلني الفقراء والضعفاء، وقالت النار ادخلني الجبار المتكبرون. فقال الله للجنة أنت رحمتي رحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي وعذب بك من أشاء. واشتكت النار إلى ربي، قالت يا ربي إن بعض أكل بعض من شدة الحر، فأخذ الله منها نفسين، نفس أشد ما تجدون من الحر في الصيف، ونفس أشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء. وقال الله للسماء والأرض أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ويوم يذن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، هذا عقلا ليس بمستحيل، هذا الشيء فوق مستوى العقل لكن ممكن. لا يعجز الله شيء في الأرض ولا في السماء. فالأعمال التي هي معاني الله قادر أن يجعلها أجساد وتوزن. فقل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نجزم بأنهما إيش؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. كلام كيف يصير ثقيل؟ كيف ما نحفظ في علم الغيب إيش؟ ونقول كيف، بل نقول آمنا وصدقنا. نعم.
ثانيا أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان وتثقل وتخف، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار.
الموت أمر معنوي، يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش يذبح بين الجنة والنار. بعض البدع قال الموت كبش، الموت مش كبش ولا عقل. النبي قال عليه الصلاة والسلام، يقول لا كبش ولا عقل. انظروا إلى جرأت هؤلاء. الله قادر أن يجعل الموت وهو أمر معنوي أن يجعله يوم القيامة كبشا يذبح بين الجنة والنار، ويقال له الجنة خلود بلا موت، ويقال له النار خلود بلا موت. قادر على ذلك جل وعلا، يجعل المعاني إيش؟ ماديات محسوسة. نعم.
فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون، ويقال يا أهل الجنة
يشرئبون يعني يرفع رؤوسهم، يناديهم فيرفع رؤوسهم. نعم.
ويقال يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، مع أنه في صورة كبش، والموت معنى ليس جسما، ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامة، فيقولون هذا الموت، فيذبح أمامهم ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول. أما من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به، ويقال انظر إلى عملك فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة، فإذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم شيئا، ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله. قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. وأما الذين قالوا إن الذي يوزن هو العامل نفسه، فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفئه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو مما تعجبون، والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. فيقال نأخذ بالقول الأول إن الذي يوزن العمل، ولكن ربما يكون بعض الناس توزن صحائف أعماله وبعض الناس يوزن هو بنفسه. فإن قال قائل على هذا القول إن الذي يوزن هو العامل، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا، وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم القيامة؟ فالجواب لا ينبني على أجسام الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا عبد الله بن مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. فالعبرة بثقل الجسم أو عدمه، ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. يقول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل، حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل، فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى يختم لنا بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، ويجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وحدا، إنه على كل شيء قدير.
بارك الله. تم تفسير هذه السورة من كلام الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، وجزاه الله على خير. هل عنده سؤال ولا ننصرف؟ تفضل. عنده سؤال؟ تفضل. ها؟ الطلاق عند القاضي؟ طلاق القاضي باعن. طلاق القاضي باعن. ما معنى باعن؟ يعني لا يحق للزوج أن يراجعها، لكن تصالح له الحق أن يعقد عقدا جديدا. في فرق بين عقد جديد وبين يراجعها. راجعها شاهد اثنين يراجعها ما دامت هي في العدة، لكن ما يحكم القاضي بأن فلان طالق من فلان، يروح هو شاهد اثنين يرجعها. عرفت؟ يقع طلاق القاضي بائن. فإن كان لأول مرة فهي بينونة الصغرى، ثاني مرة سبق نطلقها، هاي ثاني مرة طلقها القاضي المرة الثانية وطلقها من أول مرة وراجعها ثم تصالحها ثم تنازعها ثم القاضي طلقها، صارت إيش؟ طلقتان. فلو حقا يتقدم لها وتزوجها، لكن إذا كان قد طلقها مرتين والقاضي طلقها للمرة الثالثة فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح لا بنية التحليل، وإنما تتزوج على سنة الله ورسوله ثم يدخل بها. فإن مات عنها أو بدله وطلقها، يحق للزوج الأول يأتي ويتقدم ويخطبها ليتزوجها. طيب. نعم
شيخ، في سورة الزلزلة، نعم، هذه الزلزلة هي آخر يوم من الدنيا، تزلزل الأرض، يسحب الناس يموتون من ضمن علامات القيامة الكبرى، أو أنها زلزلة بعد أن يقوم الناس كلهم الموتى ويعني يوم القيامة؟
تقصد يعني تتزلزل ثم تقوم القيامة؟ ظاهر القرآن بأن الزلزلة هو يوم القيامة نفسه، تزلزل الأرض
وعلامات القيامة الكبرى اللي هي انصدام الكواكب والانفطار والسماء، هذا هو يوم القيامة الذي يقوم الناس بعد الموت.
هذا الشيء ليست علامات الانفطار وكذا، ليست علامات، هذا قيام القيامة
اللي هو بعد قيام الناس من الموت.
هذا قيام هو بعد ولا قبل، هذه أمور غيبية، لكن المقصود أن الأرض تنشق أو السماء حقت أو السماء انفطرت، والأمور هذه كلها أحداث تقع يوم القيامة. أما العلامات هي التي إيش؟ إرهاصات تسبق يوم القيامة، تبدأ بإيش؟ بطلوع الشمس من مغربها، وتحصل أشياء.
هذا آخر يوم من الدنيا؟
لا، ليس آخر يوم من الدنيا، ليس آخر من الدنيا.
تطلع الشمس من مغربها يوم القيامة بعد يوم
القيامة؟ لا، علامات، هذه علامات القيامة. إذا طلعت من مغربها آمن من على الأرض، يعني حتى الآن أحياء الناس، الناس أحياء، هي علامة، علامة وليست القيامة.
بس لا يراها إلا الأحياء في ذاك الزمان،
هاي الظاهر الأحياء،
الموتى لا يرون،
لا الظاهر الأحياء يرون، فيؤمن من على الأرض جميعا. طيب، حد غيره عن السؤال؟ تفضل.
هل الذنوب اللي هي تشهد
تشهد؟ الله أعلم بما تشهد، لكن ظاهر القرآن أن هؤلاء الذين أقتلون إيش؟ لا نرضى إلا بالشاهد علينا من أنفسنا، من أنفسنا هؤلاء الكفار. طيب، ما الفرق بين الجعل الشرعي والجعل الكوني؟ يعني جعل الله على السبع سماوات طباقا، هذا كوني. جعل الله مثلا الصراط خمس، هذا شرعي، فما شرعه الله يقال عنه جعل شرعي أو قضاء شرعي، ويقال عنه حكم شرعي وأراده شرعا، وما خلقه يقال أنه إيش؟ قضاه كونا وجعله كونا. واضح؟ ما الفرق بين أنزلنا ونزل؟ نزل تعطي معنى أنه على فترات نزل، وأنزل أنزل، والقرآن نزل على فترات حسب الوقائع والأحوال. هل أفضل العبادة مع الخوف أو مع الرجاء؟ هذه مسألة خلافية، هل يقدم الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف؟ بعض العلم يقول الخوف والرجاء كجناحي طائر لا تغلب أحدهم على الآخر، فالعبادة أركانها خوف ورجاء ومحبة، فالمحبة كرأس الطائر والخوف والرجاء كجناحي فيطير الطائر، وهكذا تكون العبادة. بعضهم يقول في حال الصحة غلب جانب الخوف، وفي حال المرض والإقبال على الله أحسن ظن بالله وجنب وغلب جانب الرجاء. بعضهم يقول عند المعصية غلب جانب الخوف، وعند الطاعة ترجو أن الله يتقبل منك غلب جانب الرجاء. قال النووي إن التقادير أربع، الأول تقدير في العلم، الثاني تقدير في اللوح محفوظ، ثالث تقدير في الرحم، الرابع تقدير هو سوق المقادير. المقصود منها يعني هذه مراحل يقدر الله عز وجل، شيء قدر تقدير عام كل شيء، في تقدير سنوي، في تقدير يعني في بطن الأم، وهكذا. هل صحيح قصة الإمام أحمد تشبه بقصة الإمام البخاري؟ ما هي قصة الإمام أحمد وما قصة البخاري عشان تشبهها؟ ما نعرف أي قصة تريد. طيب هل لبس الدبلة يجوز للزينة فقط؟ لا يجوز مطلقا، ما في شيء اسمه دبلة. ويقول الشيخ ابن عثيمين فيها عدة محاذير، فيها تشبه النصارى، وقد يكون فيها معنى التولة التي اتخذها بعض الناس يظن هذا يحبب أحد الزوجين الآخر. يقول فإن كان فيها ذهب، كانت ذهبا وعلى الرجل صار فيها محظور ثالث. كل إنسان له قرين، هل إذا مات الإنسان يموت القرين؟ الله أعلم. يا شيخ هل يجوز التصوير الفوتوغرافي؟ أكثر علماء على تحريمه إلا الحاجة والضرورة، إذا ما في حاجة لا تصور فوتوغرافي. الفيديو أهون فتاوى العلم فيه، يقول لنا صورة غير ثابتة. يا شيخ هل لبس العقال سنة أو عدم لبس العقال؟ ما العقال يعني جائز، لا هو سنة ولا بد. إذا دخل رجل المجلس هل يسلم على كل حضور وهل يقوم له الجلوس؟ لا سمده لا بأس، لو أنه سلم وجلس لا بأس. حتى شيخ عثيمين رحمه الله يقول ما نعرف دليل أن يلف عليهم كلهم صافح، يقول لا يعرف دليل يأتينا به، لكن لو جلس سلم وجلس إن شاء الله لا بأس عليه ولا ينبغي الإنكار عليه. كل أمة معافى، ما معنى معافى؟ قلنا يعني معافى من كلام الناس عليه، لن يتكلموا عليه ما لم هو إيش يتحدث ويقول فعلت البارحة كذا وكذا. طيب يا شيخ هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء الإمام في خطبة الجمعة؟ وهل يجوز يدعو أصلا الخطيب؟ هذا ما في دليل، لكن يقول هذا مأثور عن السلف جيل بعد جيل أو جيل عن جيل يفعلونه، لكن لو رخصنا فيه نقول ليس هناك دليل على أن المأموم يرفع يديه غيره.
بالنسبة للأمشي ذكرت فرض أو واجب أو
نعم
بالنسبة
للمأموم أيوة إذا ترك ركنا أو واجب، هذه أوعى الشك وعلى التخير، يعني هذا أو هذا ولا إيش الحكم إذا ترك هذا؟ إذا ترك ركنا لابد أن يرجع ويأتي به، ما تصح صلاته إلا أن يأتي بأركان. ما يسجد مع الإمام، ما يسجد إذا الإمام سهى وسجد وأنت مش ساهي تسجد، عرفت؟ إن سجد الإمام سجدت معه، وإن لم يسجد لم تسجد معه. لكن لو حصل لك سهو في ركعة أو ركعتين قد فاتتك مع الإمام، سلم الإمام وانفصلت عن الإمام وحصل لك سهو، ممكن ما يستسجد للسهو. مع الإمام ما تسجد.
بالنسبة للواجبات،
الواجبات مثل إيش؟ يعني كيف تركت واجب عليك؟ ما سبحت تسبيحات مثلا، ما قلت
ربي العظيم،
لا ما فيها سجود سهو. إذا مع الإمام ما تسجد سهو، لكن تنقص صلاتك،
يتحمل الإمام،
تنقص صلاتك. ما في سجود إن المأمومين يسلم إمام كل واحد قاعد يسجد سهو، هذا غلط. تفضل.
صلى الله عليه وسلم
قال الأربعين
يوم،
هل إيش؟
هل تحصل؟
دعاء يخسر. هذه أدلتها يعني إنه في كتابة حولية، في كتابة في اللوح المحفوظ، في كتابة حياة كل إنسان ذكرت هكذا فيها نصوص. هذا حصر ولا ما أدري. تفضل.
شنو غايني؟ متى يفشب اللغو؟ يبدأ اللغو في الجمعة عند
إذا صعد الإمام المنبر يخطب. هنا من قال يا أخي صف قبل، لأن النبي قال من قال يا أخي صف والإمام يخطب. إذا ما يخطب، إذا كمان ما يخطب يعني لو تكلمت لا بأس. طيب دلهم بيوتكم يلا انصرفوا راشدين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.